أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتم المصنف في الفصل العاشر البحث عن استحالة وإنكار وجود العلل، وجود الكثرة الأفرادية العددية في العقول المفارقة والمجردات التامة، طرح في نهاية هذا الفصل أن الكثرة لو تعقلت أو تصورت فإنها تتصور على نحوين: الكثرة العقلية الطولية والكثرة العرضية والكثرة العقلية العرضية. والفرق بينهما أن الكثرة الطولية هي الكثرة التي يكون العلاقة أو تكون العلاقة بين العقول فيها هي علاقة العلية والمعلولية، بخلاف الكثرة العقلية العرضية، وهي الكثرة التي لا يكون العلاقة بينها علاقة العلية والمعلولية. هذا ما وصل إليه المصنف على نحو الإمكان. أما في الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر فيبدأ المصنف بالكلام عن كلا الفرضيتين، عن إثبات أو نفي العقول الطولية، وهي التي يقع بينها العلية والمعلولية، والفصل الثاني عشر في البحث على العقول العرضية، أي تلك التي ليس بينها علية ومعلولية، إثباتا ونفيا، يعني يبرز رأي القائلين ورأي النافين وينتهي إلى ما ينتهي إليه. الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها. هذا الفصل كما هو واضح من عنوانه يبحث عن الكثرة العقلية الطولية، وهذا الفصل يبتني على مقدمة أساسية وقاعدة مرت معنا سابقا، وهي قاعدة استحالة صدور الكثير من الواحد من كل جهة، أي إن الواحد من حيث هو واحد لا يمكن أن يصدر منه الكثير من حيث هو كثير. وقد تقدم فيما سبق فصل مستقل لبيان هذه القاعدة والاستدلال عليها، وهذا الفصل يبتني على تلك القاعدة. فذكر المصنف ما حاصله أن الواجب سبحانه وتعالى لما ثبتت وحدته من كل جهة وبساطته من جميع الجهات، فإذا طبقنا قاعدة الواحد في مورد الواجب ننتهي إلى أن العقل البرهاني يثبت استحالة صدور الكثير من الواحد. فالصادر الأول وأول ما صدر من الواجب تعالى واحد، تطبيقا لتلك القاعدة، هذا أولا. ثانيا، لو سألنا هذا الواحد الذي صدر هل هو مادة، أي ينتمي إلى عالم المادة، أو ينتمي إلى عالم المثال، أو ينتمي إلى عالم العقول، فهل الصادر الأول عقل أم مثال أم مادي؟ يذكر المصنف تفريعا على ما سبق من الدعوة الأولى، وهي أن الصادر لا بد أن يكون واحدا لمناسبة وحدة الواجب، يذكر أن الصادر الأول عقل، ببيان أنه قد تقدم فيما سبق لزوم السنخية بين العلة والمعلول. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصادر الأول لا بد وأن يكون مناسبا في صدوره ووجوده لعلته. هذا أولا. ثانيا، وقد تقدم فيما سبق أن الترتيب بين العوالم عند البحث عن تطابق العوالم، قد تقدم أن الترتيب بين العوالم ترتيب في الوجود، وأنها متقدمة بعضها على بعض استنادا إلى الوحدة التشكيكية التي مر إثباتها في المرحلة الأولى. فأقرب الموجودات إلى الواجب سبحانه هي العقل، هو العقل، لأن العقل أقدم في الوجود من المثال، والمثال أقدم في الوجود من المادة. فالعقل قبل المادة وجودا، والمثال قبل المادة وجودا. إذا تبين هذا الأمر، وذكرنا أيضا أن الترتيب بين تلك العوالم ترتيب علي، بمعنى أن عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن يكون الصادر الأول الذي صدر من الواجب هو المثال أو المادة، للزوم الطفرة في الوجود كما يقال، أي للزوم تحقق المعلول من دون توسط هذه العلة التي هي تسبقه في الشرف أو تسبقه في الترتيب الوجودي. فلا يمكن أن يوجد باء من ألف مع كون جيم تتوسط بين ألف وباء في الترتيب الوجودي. إذا كان الأمر كذلك، فإن الصادر الأول عقل، لأنه أسبق من المثال والمادة بحسب الترتيب الوجودي. هذا تمام كلام المصنف في إثبات كون الصادر الأول واحدا وأنه عقل. فها هنا دعويان: الدعوة الأولى وحدة الصادر الأول، وهذه الدعوة الأولى أثبتت بناء على قاعدة الواحد، والدعوة الثانية كون الصادر الأول الواحد عقلا، وهذه الدعوة تستند إلى ما ذكرنا سابقا، أولا من التشكيك في الوجود، ومن كون العوالم الثلاثة مترتبة طولا فلا يوجد الثاني دون الأول، فيستحيل أن يكون الصادر الأول مثالا أو مادة للزوم الطفرة، للزوم تحقق الثاني قبل تحقق ما يترتب عليه وهو الأول. هذا ما نذكره في إثبات كون الصادر الأول هو العقل، وهذا يتناسب مع النصوص الدينية التي تذكر بأن أول ما خلق الله العقل. قال المصنف: لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات، وهذا ما تقدم بحثه في إثبات وحدانيته، امتنع أن يصدر منه الكثير من حيث هو كثير، امتنع تطبيقا لقاعدة الواحد، سواء كان الصادر، يعني قبل أن نحقق الدعوة الثانية، الدعوة الأولى صدور الواحد وأن الذي صدر هو الواحد، قال سواء كان الصادر مجردا تاما كالعقول العرضية أم ماديا كالأنواع المادية، لا يردد بين كلا الاحتمالين، يعني هو يقبل كلا الاحتمالين، يقول هذا الدليل يثبت لنا وحدة الصادر، لا يثبت لنا كون الصادر الأول عقلا. قال: لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وقد تقدم في فصل مستقل في بعض المراحل السابقة إثبات هذه القاعدة. ثم يفرع فجعل الأمر تفريعيا، فأول صادر منه تعالى عقل واحد يحاكي بوجوده الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته. قال يحاكي بوجوده الواحد الظلي. الظلي هنا قد يكون بمعنى عين الربط، وجوده ظلي، ويطلق لفظ الظل والظلي في مباحثهم على الوجودات المتعلقة، لأن الظل تابع في وجوده وبقائه لذي الظل، إذا عدم ذي الظل عدم الظل، فيعبر عنه بالظلي. يحاكي لمكان القاعدة السنخية أن المعلول محاك للعلة، مضافا إلى أنه عين الربط، فهو حاك عن علته. يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته من حيث هو واحد. هنا نقطة، قال في السطر الثاني سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية ولم يقل كالعقول الطولية. السبب في ذلك أن العقول الطولية لا تخرم قاعدة الواحد، لأن العقول الطولية ليست صدورا للكثير من الواحد، لأن العقول الطولية هي صدور لترتيب وجودي على نحو العلية من دون أن تنخرم قاعدة الواحد. وقد تقدم عند تحرير محل النزاع في قاعدة الواحد أن المحال هو صدور الكثرة العرضية من الواحد، أما الكثرة الطولية فليست محالا أن تصدر من الواحد، الكثرة العرضية هي التي يستحيل صدورها من الواحد، لما تقدم من دليل قاعدة الواحد من أن صدور الكثير يستدعي تعدد الجهة في الذي يصدر في الفاعل، وتعدد الجهة يرجع إلى تعدد الصوادر عرضا، ولذلك قيد العقول بالعرضية. ولكن سيتبين أن العقول الطولية هي كثيرة، ولكن لا تخرم قاعدة الواحد لا يصدر عنه الكثير، لأن الكثير في قاعدة الواحد لا يصدر عنه الكثير هي الكثرة العرضية. فبمراجعة دليل قاعدة الواحد يعلم من مقدمات ذلك الدليل أن المأخوذ فيه هو الكثرة العرضية، وإلا الكثرة الطولية فلا تخرم قاعدة الواحد. هذا تمام الكلام في الدعوة. إذا كان الأمر كذلك، ينبه المصنف على هذه النقطة، أن العقل الأول والصادر الأول لما كان واحدان فلا مانع، نقول الآن لا مانع أن يصدر من الواجب تعالى كثرة طولية، ولا تخرم هذه الكثرة ما ذكرناه من قاعدة الواحد، لأن الكثرة الطولية مترتبة بحيث لا تخرم مقدمات قاعدة الواحد من كثرة الجهة في الفاعل الذي يصدر عنه. وحيث إنه قد تقدم أنه في مبحث تطابق العوالم إن العوالم مترتبة طولان، فإن كل عالم يكون بمثابة العلة للعالم الذي هو دونه. فعندئذ إذا تحقق العقل الأول وكان علة لتحقق ما دونه من العوالم بناء على التشكيك أو بناء على ما ذكر من تطابق العوالم، فيكون صدور الثاني والثالث والرابع صدورا بتوسط الصادر الأول، ولا يكون صدورا عرضيا بالنسبة إلى الصادر الأول. هذا وإن قلت إن منعك كون الكثرة عرضية يعني أنك قد قررت وجود الكثرة في العوالم بتوسط العقل الأول، وهذا يعني أن الواجب مفتقر إلى غيره لكي يصدر الكثير، وعندئذ لا تعم قدرته. هذا الإشكال، فإننا نقول تتمة الإشكال إن الواجب على كل شيء قدير، فكما إن عموم قدرته ثابتة بالأدلة المتقدمة، فهذا الأمر يثبت قدرته على أن يخلق الكثرة العرضية مباشرة. قولك بضرورة توسط العقل الأول والصادر الأول لصدور الكثرة من الواجب هو قول بافتقار الواجب إلى العقل الأول لأن يخلق، وكأنك تقول إن الواجب لا يقدر على خلق الكثرة إلا بتوسط العقل الأول. هذا الاستثناء في قولك إلا بتوسط العقل الأول هو مناف لعموم قدرته. والجواب عن هذا الإشكال واضح، إذ إن القدرة العامة وعموم القدرة الإلهية في قولنا إنه على كل شيء قدير هو عموم للقدرة في غير الممتنعات. وها هنا بحث يبحث في الإلهيات أو في علم الكلام، وهو أن قدرة الواجب لا تتعلق بالممتنعات، إنما تتعلق القدرة بالأشياء الممكنة بالإمكان الخاص، أما الممتنعات فلا تتعلق بها القدرة، لا لنقص في فاعلية الفاعل، إنما لامتناع القابل، فالقابل ممتنع الوجود فليس بشيء. فلا ينافي هذا الأمر قولنا إنه على كل شيء قدير، بل إن الممتنع هو معدوم وهو عين العدم، وعدمه ضروري، وقد تقدم فيما سبق أن الوجود يساوق الشيئية، فما كان ممتنعا كان عدمه ضروريا، فكانت لا شيئيته ضرورية، فلا يقال له شيء حتى ينافي عموم القدرة لكل شيء. هذا نظير الاستثناء المنقطع، فقولنا إن الله يقدر على كل شيء إلا الممتنعات ليس من قبيل الاستثناء المتصل، بمعنى أن الممتنعات أشياء لكن غير مقدورة للواجب، بل هي ليست بشيء، فإن المحالات الذاتية والممتنعات الذاتية مساوقة للعدم، فلا تتعلق القدرة بها لأنها ليست بشيء. وهذا المطلب كثير ما يتعرض له المحققون في كتب العقيدة، وقد مر معنا في دورات العقيدة السابقة، وأن القدرة العامة لا تخرمها عدم القدرة على الممتنعات، لأن عدم القدرة على الممتنعات من قبيل الاستثناء المنقطع، لا لنقص في فاعلية الفاعل بل لاستحالة قابلية القابل. ونظير هذا الأمر ما ورد في بعض النصوص عندما سئل الإمام عليه السلام أنه هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يضع هذا العالم على كبره في بيضة على صغرها فلا يصغر العالم ولا تكبر البيضة، فأجاب الإمام عليه السلام بما حاصله بأنه ما قلت لا يكون، لا أن الله قال عليه السلام إن الله لا يوصف بعجز، ولكن ما قلت لا يكون، يعني عدم كون ما قلت هو المانع من التحقق لا نقص القدرة والعجز. قال ولما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجود على غيره من الوجودات الممكنة هذا التقدم، وهو العلية على ما سبق في مبحث تطابق العوالم من أن الترتيب تقدم وجودي على نحو العلية. كان هذا العقل الأول علة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر منه تعالى، فهو أي هذا العقل الواسطة في صدور ما دونه. هذا هو المطلب، يتعرض للشبهة وتقرير جوابها، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية، يعني تحديدها في مقابل عموميتها التي هي عين الذات المتعالية على ما تقدم البرهان عليها في بحث الصفات. وذلك يبدأ بتقرير الجواب، وذلك لأن الصدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع على ما تقدم. صدور الكثير ممتنع، لا أن صدور الكثير ممكن، هو ممتنع، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن الذاتي. أما المحالات والممتنعات الذاتية الباطلة الذوات، يعني المعدومة التي ليست بشيء، كسلب الشيء عن نفسه والجمع بين النقيضين، يعني لا تقول إن الله عاجز عن جمع النقيضين، هذه قضية متهافتة محمولها لا ينسجم مع موضوعها، لأن العجز والقدرة لا تتعلق بالممتنعات. لا تقول عاجز أو قادر عن جمع المتناقضين، بل إن النقيضين ليس النقيضان بشيء حتى يكون قادرا، خارج تخصصا وبالاستثناء المنقطع، كسلب الشيء عن نفسه. تقول هل يستطيع ربك أن يجعل زيدا غير زيد مع بقاء زيديته؟ يعني هل يسلب زيد عن زيد؟ تقول هذا محال، لا أن الله عاجز. والجمع بين النقيضين ورفعهما مثلا. ومثال آخر هو إيجاد الكثرة العرضية، يعني إيجاد الكثرة العرضية من الواجب تعالى ممتنعة على حد امتناع جمع النقيضين لتقدم البرهان، لأن البرهان تقدم على هذه الاستحالة، فلا ذات لها هذه المحالات الذاتية حتى تتعلق بها القدرة. فحرمانها من الوجود، هذا حرمانها، هذا نوع من العناية في التعبير، لأنها لا قابلية لها للوجود حتى تحرم. لفظ الحرمان يبين أن له قابلية ولكن حرم، هي ليست بشيء حتى يفاض عليها الوجود، هي نقيض الوجود، فكيف يفاض عليها الوجود؟ فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لإطلاق القدرة، فتبقى القدرة على عمومها. إذا كان الأمر كذلك، بعد أن أثبت المصنف كون الصادر الأول عقلا واحدا، يبدأ ببيان المطلب الثاني من مطالب هذا الفصل، وهو كيفية صدور الكثرة من هذا العقل الواحد. وها هنا إشكال يبين عادة، أننا إنما قلنا بصدور الواحد من الواحد وصدور العقل من الواجب لقاعدة الواحد، فإننا نقول أيضا هذه القاعدة تطبق على العقل الأول، فكيف صدر من العقل الأول أيضا كثرة مع أنه واحد؟ وبعبارة أخرى، كيف أفيضت الكثرة الطولية؟ كيف حصلت هذه الكثرة الطولية أو العرضية من قبلي ومن طرف العقل الأول؟ العقل الأول واحد صدر عن واحد، فهل يعقل أن يصدر عنه كثرة عرضية أو طولية؟ أما صدور الكثرة الطولية فأمره واضح، لأن الكثرة الطولية تعني صدور واحد بعد واحد، فلا تناقض وحدة الصادر الأول. الكلام في أن هذا العقل الأول الواحد الذي صدر عن الواحد، هل فيه جهات متعددة تسمح بأن تصدر منه كثرة أم لا؟ هذا المطلب يريد المصنف أن يبين قضية مهمة جدا، هي الحل في هذا الأمر. هذه القضية هي التالي: إن الواجب عندما أفاض الواحد وهو العقل الأول والصادر الأول، إفاضته للواحد تعني أنه أفاض وجوده البسيط الواحد، لأننا ذكرنا في تضاعيف تقريرنا لقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد بسيط، فالصادر من الواحد أيضا بسيط. يقول المصنف: نعم، ولكن هنا نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن المفاض من الواحد البسيط هو وجود الواحد الصادر، ولكن هذا الوجود الصادر الأول له لوازم تلزمه، وهذه اللوازم ليست صادرة من الواجب على نحو الاستقلال. وبعبارة أوضح، تقدم فيما سبق أن لوازم الشيء لا علة لها مستقلة عن أصل وجود الشيء، فإذا وجدت الأربعة لزمها الزوجية من دون أن يكون للزوجية علة غير علة الأربعة، فلوازم الماهية لا تحتاج إلى علة مستأنفة جديدة غير نفس علة الماهية. فعندئذ نقول إن الصادر الأول قد أفيض بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أفيض وجوده البسيط، ولكن هذا الوجود البسيط الواحد الذي أفيض يلزمه عدة لوازم، هذه اللوازم لا يعني أنها نشأت وصدرت من الواجب حتى تقول إن في الواجب جهات متكثرة، بل هي لوازم، واللازم لا يصدر، لا بمعنى أن اللازم لا علة له مستأنفة. هذه اللوازم أولا الماهية، فإنه قد تقرر في محله أن الماهية لازمة الإمكان، فإذا كان العقل الأول ممكنا وهو كذلك فله ماهية، فيلزم وجوده الماهية، فله ماهية، هذه الماهية لم تفض من الواجب، بل هذه الماهية لازمة للوجود الأول، للوجود لهذا العقل الأول والصادر الأول، فتلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة لمكان أصالة الوجود، كما أنه يلزمه أمر آخر، وهو أنه يعقل ذاته ويعقل الواجب. وهذه الأمور لما تقدم من أن كل مجرد عاقل، فعندئذ تتكثر في الصادر الأول الجهات لا لتكثر في الواجب، بل لتكثر اللوازم التي لا صدور لها من الواجب. وهذا أمر دقيق، وهذا كلام المشاء على فكرة. قال: ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده، بسيطا في صدوره، بسيطا في صدوره، لأن الواحد لا يزر إلا عنه إلا واحد، قلنا واحد بسيط، لكنه لمكان إمكانه تلزمه، قال تلزمه، يعني هذا أمر لازم غير مفاض، تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية، لأن موضوع الإمكان هو الماهية على ما تقدم. ومن وجه آخر يوجد أيضا كثرة أخرى في كثرة في الحيثية، قال: ومن وجه آخر يعقل ذاته ويعقل الواجب فيتعدد فيه الجهة، ويمكن أن يكون لذلك أي لأجل ذلك أي لأجل تكثر الحيثية فيه مصدرا لأكثر من معلول واحد، لتكثر الحيثية فلا تجري في حقه قاعدة الواحد. ثم ينبه المصنف على مطلب أخير، وهو أنه لما كانت العقول علة المثال فلا بد أن تكون الأنواع المثالية ناشئة من الكثرة المتحققة في الجهات العقلية، لأنه لا بد من تناسخ بين المعلول والعلة، وقد تقدم أن المثال معلول للعقل. ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الجهات التي ذكرناها والتي تكثر العقل، إذا نظرنا إلى هذه الجهات نجدها لا تفي في صدور عالم المثال برمته، فإن في عالم المثال كثرة كثيرة لا بد فيها من تعدد العقول حتى تكون هذه العقول تشتمل على كثرة تناسب صدور كثرة عالم المثال. يعني العقل الأول فيه هذه الحيثيات التي ذكرناها، ولكن هذه الحيثيات قليلة مقايسة مع حيثيات عالم المثال، فلا بد من تكثر العقول حتى تتكثر ما هو موجود والموجودات في عالم المثال. قال: لكن الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل، هذه الموجودات بالغة المبلغ لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأول التي ذكرناها، فلا بد، هنا يذكر العقول الطولية، فلا بد من صدور عقل ثان من العقل الأول فيه كثرات، فيه جهات أكثر من العقل الأول، وعقل ثالث فيه جهات أكثر من العقل الثاني، فتتعدد في طول العقول الكثرات فتفي الكثرات بنشوء عالم المثال الموجودة في عالم المثال. فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث وهكذا حتى تبلغ جهات الكثرة في العقول عددا يفي بصدور العالم الذي يتلوه أي عالم المثال من المثال. فتبين من جميع ذلك أن هناك عقولا طولية كثيرة، وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها. هنا الظاهر من قوله وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها تعريض بالمشاء الذين أنهوها إلى 10 عقول، أما وللمشاء أدلتهم ترجع إلى النفوس الفلكية على ما قرروا في الطبيعيات، ولكن المصنف لا يقبل هذا الأمر ويذكره إلماحا. هذا تمام الكلام في الفصل 11. الفصل 12 في العقول العرضية يأتي بحثه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.